إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي في محرره: باب الوصية. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد: وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: باب الوصية. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وهي من وصية الشيء إذا وصلته، لأن الإنسان يصل حياته بموته حتى لا ينقطع عمله. وإذا مات ابن آدم كما في الحديث ولفظ مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه الأعمال: الوقف والوصية، وكذلك الأعمال التي يعملها في حياته وإن لم تكن وقفا ولا وصية، لكن يتسبب إلى عمل خير فيبقى أثره بعد وفاته، فيجري أجره عليه ما دام هذا العمل مستمرا باقيا. ومن ذلك الوصية، فالوصية كما تقدم الأمر بالتصرف بعد الموت، ويشرع للمسلم أن يعمل العمل من الخير في حياته في الدنيا، وأن يبادر إليه في الحياة الدنيا، وأن لا يؤخره إلى ما بعد وفاته، وهذا هو الأكمل والأفضل. ولهذا كان المبادرة إلى العمل وإلى النفع العام أولى من تأخيره إلى ما بعد الموت، لأنه بعد الموت انقطع انتفاعه فلم يبق إلا عمله الصالح، لكنه في الحياة الدنيا يكون شحيحا يبخل بالمال. فالأكمل والأفضل أن يتصدق في حياته، والأكمل والأفضل أن يقف في حياته، وأن لا يؤخر ذلك إلى ما بعد وفاته. وذا لأمور: أولا أن الذي أخره إلى ما بعد وفاته يكون انتفاعه بالمال جميعا من جميع الوجوه، برقبته ومنفعته، فهو ينتفع به إلى أن يتوفى. الأمر الثاني أن الموصي لا تلزم وصيته ولا تنفذ إلا بالموت، أما ما أخرجه في حياته إذا كان صدقة أو وقفه فإنه يخرج من ماله بمجرد الوقف، وإن كان ينتفع به إذا وقف على نفسه على الصحيح أو علقه على وصف دخل فيه، مثل أن يقف على طلاب العلم ويكون طالب علم، لا بأس أن ينتفع بهذا الوقف الذي وقفه، وذلك أنه لم يقف على نفسه إنما وقف على وصف، فيدخل في هذا الوصف كل من اتصف به، ومنهم الموقف نفسه. فالوقف وإنجاز المال بالصدقة فيه وبته أولى وأفضل، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الوصية، بمعنى أنه يمكن أن يوصي في المال وله أن يرجع فيه. فقد يبخل الإنسان بأن يعطي المال وأن يبت المال، وقد تطيب نفسه بأن يتصدق به لكن على سبيل الوقف، فيقف على نفسه فيرجع إليه شيء من الانتفاع، وقد يبخل به بالكلية فجاءت الوصية التي تكون بعد الموت وله أن يرجع فيها وله أن يزيد فيها وله أن ينقص فيها، بل له أن يبطلها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. ولهذا كان الصحيح أن الوصية أو الأمر بوقف المال بعد الحياة نوع من الوصية، نوع من الوصية، لأن أهل العلم اختلفوا في من أوصى بأن يوقف هذا البيت أو أن توقف هذه السيارة، وبين أن يقول هذه السيارة وصية بعد الموت أو أوصيت بها بعد الموت في هذا السبيل أو لفلان أو لأهل هذا البلد أو لأهل هذا العمل أو للحجاج أو للمجاهدين أو لطلاب العلم، فقالوا إذا جعله وصية له الرجوع، وإذا أوصى بوقفه لا رجوع فيه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهذا قول ضعيف، وهو من ما فرقوا فيه بين مجتمعين في معنى واحد. ولهذا كان الصحيح أنه لا فرق بين كونه يكون وصية وبين أن يأمر بوقفه في حياته، لأن هذه هي الوصية، الوصية كونه وصى به بعد وفاته، وإذا قاله وصية إذا قاله وقف هذا مجرد لفظ، واللفظ في الحقيقة لا دلالة له، الدلالة للمعاني، والألفاظ قوالب المعاني، وما زاد على ذلك فهو فضله. فإذا علم المعنى فلا يمكن أن يغير اللفظ الحقيقة، فالألفاظ قوالب للمعاني، والكلام يعمل بما دل عليه، ولهذا قد يكون اللفظ كثيرا والمعنى قليل، وقد يكون اللفظ قليلا والمعنى كثير، هذا يبين لك أن العبرة بالمعاني. ولهذا في لغة العرب الاختصار والاقتصار والفصاحة والبيان، وكلما كان الكلام أقل كلما كان أولى، وكلما كان الكلام أكثر كلما كان غيره أفضل منه وأولى منه، مع أن الكلام الكثير على هذا الوجه تكون معانيه قليلة، والكلام القليل تكون معانيه كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اختصر لي الكلام اختصارا. فلهذا نعلم أن العبرة بالمعاني والألفاظ تدل عليها، فإذا دل اللفظ على المعنى ما لا حاجة إلى الزيادة عليه. ولهذا قعد العلماء القواعد التي تدل على المعاني الكثيرة، فأنت ربما تتكلم مع إنسان وتجيبه تقول نعم، يتكلم معك كلام كثير وتقول نعم، فلا تقول نعم آتيك إن شاء الله وأذهب إلى المكان الذي تريد ونفعل كذا وكذا وقد تكلم به، قال أريد أن أزورك غدا ونريد أن نذهب، وتقول إن شاء الله، هذا جوابك هذا المختصر يؤدي جميع المعنى الذي سأله. ولهذا من قواعد الفقه يقولون السؤال معاد في الجواب، بمعنى أنك إذا قلت نعم، إذا قلت أجل، إذا قلت إن شاء الله، فإن هذا يؤدي جميع المعنى الذي تكلم به المتكلم. فتقدم الإشارة إلى أن الوصية تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الوصية صلة أو وصلا لحياة الإنسان بعد موته بعمل صالح، وأفضل ما يكون تقديم العمل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال أفضل الصدقة أن تصدق، يعني أن تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان. وفي حديث بشر ابن جحاش ويقال جحاش رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ابن آدم في أو بزق النبي عليه الصلاة والسلام في كفه فقال ابن آدم كيف تتكبر وقد خلقتك من مثل يعني ماء مهين حتى إذا سويتك وعدلتك فمشيت على الأرض ببردين ولك وإيد فإذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة أتصدق وأن أوان الصدقة رواه أحمد بن ماجه. والمعنى أنه يتصدق وهو صحيح شحيح لما رخصت الدنيا ورأى أنه مقبل على الآخرة رخص ماله فلهذا قال بعض السلف يفسدون فيها مرتين يمنعونها وجوهها في حال الصحة ويسرفون في إخراجها في حال المرض يعني ربما يضر الورثة وإن كان في حال المرض المخوف له أن يتصدق بالثلث يعني لا يتصرف فيما زاد على الثلث لكن مثل الذي يهدي مثل الذي يعني يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وحديث أبي سعيد عند أبي داود لأن يتصدق أحدكم في صحته وحياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند وفاته بمئة درهم يعني أفضل أكثر وأعظم أجر بأكثر من مئة ضعف وما زاد على ذلك الله أعلم به سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم يعني عند حضور الموت بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن مع الحديث الأخرى يبين أنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بذلك في حاله عند مرضه. وهذا ثابت صحيح صحيح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذلك الذي تصدق في مرض موته أو أعتق في مرض الستة أعبد ليس له مال غيره فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قولا غليظا فأعتق اثنين وأرق أربعة يعني أمضى العتق في اثنين في الثلث لأنه يعني لا يمضي إلا في الثلث في حال المرض المخوف. فالصدقة أو الوصية تكون إذا في حال إذا كانت في حال الصحة وعلقها في موعد الموت لا تكون إلا في الثلث لغير وارث أما لغير وصية فله أن يجوز يتصدق بماله كله لكن بشروط عند الجمهور يجوز أن يتصدق بماله كله بشروط يعني أن لا يتضرر وأن لا يسأل الناس وأن لا يكون له أولاد وزوجة وإن كان له أولاد وزوجة يعلم أنهم لا يتضررون ولا يتكففون الناس. وهذا وإن كان في الغالب يقع خلاف ذلك لكن لو وقع فلا بأس وثبت كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث أتى بماله كله والنبي عليه الصلاة والسلام منهم من قبل منك أبي بكر ومنهم من ردك في حديث جابر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب فرماه بها حتى لو أصابته لعقرته قال يأتي أحدكم بمال كله ثم يذهب ويتكف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به. وهذا يختلف من حال إلى حال ولهذا كما سيأتي في حديث سعد رضي الله عنه الفرق بين الوصية أو الفرق الوصية في حال الموصي من جهة كثرة ماله وقلته ومن جهة كثرة أولاده وقلتهم وإن كان كما سيأتي أنها في الثلث فأقل لكن ربما تكون أفضل في بعض الأحوال وقيل مطلقا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا حيث اتفق عليه لكن هذا اللفظ كما ذكر المصنف هذا لفظ مسلم لأنه قال يريد أن يوصي فيه بينت المراد ما حق ليس في البخاري يريد يعني ما الحزم والاحتياط والحذر في شيء مثل هذه الحالة، وهو أن يوصي إذا كان له شيء يوصي فيه. وقوله حق امرئ مسلم هذا عند الجمهور من باب التهييج، وقالوا إنه لا مفهوم له، وإلا فيجوز للكافر أن يوصي. ومنهم من نازع في هذا وقال إن هذا القيد مقصود، وقواه من جهة أن الوصية تكون يطلب أجرها بعد الموت، والكافر ليس له في الآخرة من نصيب ولا ينفعه شيء. منهم من قال لا يلزم من كونه لا ينتفع به ألا تصح وصيته، لأنها تعود إلى الموصى له وتنفع الموصى له، فالجمهور على صحة وصيته، له شيء يريد أن يوصي فيه. وهذه الإرادة قد تكون في شيء واجب، مثل أن يكون عليه دين ليس فيه بينة، ليس فيه شهود، عنده أمانة لا يعلمها أحد، فإنها تجب الوصية في هذه الحال، لأنه لو لم يوصي فيه فقد يبغته الموت فلا يعلم بهذا الدين أو بهذه الأمانة، هذه يجب فيها الوصية. أو دين على سواء كان يعني حقا عنده على سبيل الأمانة أو على سبيل الدين والقرض. والذي يظهر والله أعلم أن المراد به المال الذي يكون له يعني خطر ووقع، ولا يدخل في هذا المعاملات اليومية، يعني مثل إنسان يأخذ حاجته مثلا التي يشتريها تعرض له كل يوم، كما يشتري مثلا من أصحاب المحلات الحاجات، فلو أنه فرض أنه لا اعتاد أنه يأخذ اليوم يعطي غدا، أو يأخذ اليوم يعطي بعد غد، أو ما أشبه ذلك، قد لا يكون معه من المال يكفي فلا يعطي، فلا يظهر أن هذه يلزم أن يكتبها، لأن الشيء يسير وكتابته تشق. وهذا يشبه مثل البيوع التي تكثر، مثل إنسان يأتي في أصحاب المحلات التي يشترى، لا نقول إن الإشهاد فيها مشروع في هذه الحال الذي يكثر جدا، وإن كان الإشهاد على البيع أمر مشروع، لكن ما قارنت المشقة فيه العقود يكون فيه التخفيف، يكون فيه التخفيف، بخلاف العقود التي تطول والتي يكون فيها كتابة، والتي قد يعرض موت هذا وحياة هذا وما أشبه ذلك مما يحصل نزاع إن لم يثبت بالكتابة وشهادة ونحو ذلك، فهذا هو الذي يضبط بمثل هذه الوثائق المثبتة له. يبيت ليلتين عند مسلم 3 ليالي، وهذا من باب يعني التهييج، ومن باب الحث على المبادرة إلى كتابة الوصية، وأنه لا يتأخر، إن تأخر ليلة ليلتين 3 ليالي يرخص فيه، فالإنسان قد يضيق عليه الوقت وقد لا يتمكن من كتابته، ولو أنه أمر أن يكتب مباشرة فقد لا يتمكن من ذلك. وهذا يبين أنه لو توفي في هذه المدة لا يعتبر مفرطا، لأنه رخصة من الشارع، وأنه ما زاد على ذلك نوع تفريط إذا لم يكن على هذا الحق بينة تثبته. وهذا فيما إذا حكم تقدم ليس فيه بينة، وفيه دلالة على أن الوصية لا يجب عليها الإشهاد، لا يجب فيها الإشهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا وصيته مكتوبة عنده، يبين أن كتابة الوصية تكفي، وأنه لا يحتاج أن يشهد عليها، أن يشهد عليها. وهذا هو الأقرب والأظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الشهادة عليه وصية، فإذا كتب وصيته التي فيها بيان الدين الذي عليه، أو كتب وصيته التي تكون في أمر مستحب مثل يوصف شيء المال، هذا من باب أولى أنه لا تجب فيه الشهادة. إذا لم تجب الشهادة في الدين الواجب عليه أو في الأمانة الوديعة التي عنده، فكونها لا تجب في الوصية المستحبة من باب أولى، لكن هذا بشرط أن يكون خطه معروفا. إذا كان خطه معروف هذا يكفي، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب ويرسل بها ولم يكن يشهد عليها عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة أيضا على أنه لا بأس أن يشهد الشاهد، وهو قول جيد، على الوصية وإن كانت مختومة. فلو أنه كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا علي بما فيها فلا بأس، إلا إذا علموا أن الذي كتب الوصية ليس عنده علم بالوصية، وقد يكون جاهل، وربما أوصى وصية على غير وجه شرعي، يخشى أنه أوصى لوارث، أو لم تستوفي بعض الشروط فيها مثل أن أوصى بأكثر من الثلث، في هذه الحالة لا يشهدون إذا غلب على ظنهم. ولكن إذا كان إذا جهل الحال أو تبين أنها فيما يظهر لهم لا تخالف الوجه الشرعي فلا بأس أن يشهدوا بها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب كتبه ويختمها ويرسلها، ولم يكن يطلع عليها من يراها، فهذا لا بأس به. وبعض العلم قال لا يجوز أن يشهد على وصية أو على كتاب حتى يعلم في وصية حتى يعلم ما فيها. قالوا وصيته مكتوبة عنده، وعلى هذا نقول لو كانت هذه شروط أو لو كان هذا شرطا فيما يتعلق بالمسألة الأولى الشهادة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه يحتاج إليه وتأخير من وقت الحاجة لا يجوز. إنما الواجب عليه في الوصية الواجبة أن يكتبها مكتوبة عنده، هذا هو الواجب عليه. وعلى هذا كما تقدم إذا عرف خطه وتميز فيعمل به، فإذا رأى الوارث هذه الوصية فيجب عليه أن ينفذها، سواء كانت في وصية مستحبة أو كانت وصية بالإقرار بدين عليه. ومن هذا يؤخذ مسائل وقع فيها خلاف، لو رأى في دفتر مورثه أو في أوراقه أو في إثباتاته أنه قال إن لفلان ابن فلان علي كذا وكذا، فإنه يلزمه ذلك ما دام أنه أن الخط معروف، فيجب عليه أن يخرجها من التركة. وكذلك لو أنه وجد في كتاب مورثة أو في دفتر مورثة لي على فلان كذا وكذا، جاز أن يحلف عليه، لأنه كالبينة جاز أن يحلف عليه ما دام بخط معروف، ما دام أنه يعني واثق من كلام مورثه وأنه ليس فيه يعني افتيات ولا تزيد فلا بأس بذلك. والوصية كما تقدم يعني يجوز أن يشهد عليها، وإن لم يقرأها أو لم تقرأ عليه، وهذا هو الأظهر، إلا إذا دلت القرائن على أنه يمكن فيها نقص أو مجاوزة فلا. وذلك أن الوصية لا بأس فيها من الغرر والمخاطرة وتسوم فيها، فيجوز الوصية للحمل والوصية بالحمل، فالأمر فيها أوسع، ومن ذلك الشهادة على الكتاب المختوم فيها. نعم. وكان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة بادر رضي الله عنه منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصية أي مكتوبة. وجاء عنه في الصحيح أنه قال سئل عن شيها الأوصى قال أما مالي فيعلم الله ماذا كنت أصنع فيه، أما رباعي فهي لولدي. هذا لا ينافي أنه يوصي، يعلم الله ماذا كنت أعمل فيه، وهذا موافق. هذا إما يشير إلى أنه ينجز هذا المال بصدقة أو وقف أو وصية، ما دام قال يعلم الله أن هذا يكون أمرا في يعني في الصدقة به. وفي إشارة أيضا إلى من كلام ابن عمر يظهر أيضا والله أعلم من كلامه أنه لم يكن يشهد عليها، قال يعلم الله، وهو راوي الحديث، والحديث إذا كان له ظاهر وعمل به يعمل به، فإذا كان الصحابي عمل بظاهره أو قال بظاهره فهو ترجيح لهذا الظاهر على القول الآخر، وهذا كما تقدم في أنه لا يجب الإشهاد عليها وأنه يكتفى بخطه المعروف. نعم. إذا ها؟ الوصية لا تجب، لا تجب إلا إذا كانت شيء واجب. بعض العلم قال تجب الوصية، وقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين معروف حقا المتقين. لكن هذه منسوخة إما بآية المواريث أو بقول لا وصية لوارث أو بهما جميعا. لا، ولهذا يقال إن الآية تدل على الاستحباب، لأن كان الوصية كانت للوارث، كانت الوالدين والأقربين كانت واجبة، ثم نسخ الله الوصية للوارث فبقي أصل الأمر على الورثة، على أصل الأمر لغير الوارث، ويكون للأقربين، يكون للأقربين. ولهذا الأفضل والأكمل أن يوصي لقرابته، وهذا سيأتي في حديث سعد رضي الله عنه أن يكون الثلث فأقل، وذلك أنه لو في حال حياته يشرع له أن تكون صدقته على قرابته، إلا أن يرجح مرجح من يكون البعيد أشد حاجة، فالأصل هو الصدقة على القريب. ولما كان بالاتفاق إذا كان قريب محتاجه أولى من البعيد فبعد الوفاة يبقى هذا الحكم، نبقى عليه، وأنه يشرع أن تكون الوصية للقريب، وهو موافق لظاهر الآية وموافق للأدلة، وآتي ذا القربى حقه، يعني أمر بإيتاء ذوي القربى حقه، وآتى المال على حبه ذوي القربى، فذوي القربى هم أحق وأولى. هذا على سبيل العموم، وفي الوصية على سبيل الخصوص. بل قد يكون والله أعلم أن إذا شرعت الوصية، إذا كان النفقة أو الصدقة على القريب في حال حياة آكد وهذا وأفضل، فبعد الوفاة من باب أولى، لأن في حال الحياة هو يلاحظ ذلك ويتفقدهم، لكن بعد وفاته قد يغفل عنهم وقد يكون هو الذي يلاحظهم، فكونه يبقي هذا النفع الذي كان في حال حياته لقرابته. وذلك أن كثيرا من الناس ينتفع مثلا من قريبه الذي يتصدق عليه، فإذا مات ندم، ليس يعني ما بالمحبة، لا قد يكون بس ندم لأجل أنه كان ينفق عليه، كان يتصدق عليه. فالمتصدق لا يرجو معروف منه، إنما يرجو ثواب الله عز وجل. فإذا كان في حال الحياة يلاحظ ذلك، وفي حال الوفاة قد يغفل عنه، فهذه النية تجعل الصدقة، استمرار الصدقة وأن يصل هذا القريب بالمال الذي كان يتصدق عليه في حياته أفضل وأولى منه في حال حياته، لأن حاجة القريب تشتد، حاجة القريب تشتد بعد وفاة هذا المتصدق. نعم نعم. حديث سعد وين حديث؟ اي نعم وش اي نعم نعم يعني ممكن ممكن يسأل ممكن وقال وأظنها لو تكلمت لتصدقت أظن لو تكلمت لتصدقت يعني هو لا شك هو ما فيه يعني ما فيه دليل على الوجوب يعني وقال بعض التابعين والأدلة صريحة في عدم الوجوب ونفس حديث في إنه تصدق عليكم وأنه باب الصدقة لكن يعني فيه دلالة أقول فيه دلالة من جهة النبي لم يأمر بذلك ولم يعني يقول إنها تركت أمرا واجبا أو نعم مع أنها هذه على الصحيح جاء في الوهمية هي أم سعد وليس لها شيء من المال إنما الذي أن قال لما قيل لها تصدق قالت المال ومال سعد المال ومال ليس لها شيء من المال وكانت توفيت وسعد رضي الله عنه سافر فلما جاء قل أظنه تكلمت تصدقت يعني إما يعني لما حضر سعد إما أن يعطيها شيئا من المال أو أنها تقول تأمره أن يتصدق عنها لأن لم يكن عندها شيء من المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتذر ورثتك أغنيا خير من
أحسن انتذر
إنك
انتذر
أنتذر إنك أنتذر ورثتك أغنيا خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم قال اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة متفق عليه واللفظ لمسلم.
نقف على هذا الحديث. العامل بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مشروعية العيادة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه وعيادة المريض فيها فضل عظيم وقد تكثرت في هذا الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هذا هو المعروف الصحيحين وهذا الذي عليه الحفاظ رحمة الله عليهم وابن عيينة انفرد رحمه الله عن الزهري فقال فتح مكة أخرجه الترمذي من طريقه لكن اتفق الحفاظ على أنه وهم ثم يوجهه على أنه وقع مرتين مرة فتح مكة ومرة في حجة الوداع لكن يظهر أنه وهم منه رحمه الله من وجع يعني ما أشفيت منه على الموت يعني قرب منه على الموت وفي أنه اشتد به المرض رضي الله عنه فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى في جواز إخبار الإنسان عن شدة الوجع وشكاية هذا وأنه لا يعتبر من الضجر خاصة إذا كان من باب الاستفسار عن أمر لأنه رضي الله عنه أراد بهذا ما بعده وهو الصدقة بماله وكأنه خشي أو حس بالموت رضي الله عنه وأنا ذو مال في دلالة أن لا بأس من كسب المال وجمع المال والاستكثار من المال مع عمل ما يجب فيه وما يشرع فيه للنفقة والصدقة في أبواب الخير ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا بأس بالغنى لمن اتقى كما ثبت في الخبر الصحيح، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني من صلبه، وإلا فله ورثة من العصبة، ورثة من العصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفتصدق بشطره يعني نصفه؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، هذا رواه البخاري. وأبو بكر رضي الله عنه وعلي يرون الخمس، وبعض العلم يرون أن أقل من الثلث أفضل مطلقا حتى ولو كان المال كثيرا، والورثة ولو كان المال كثيرا والورثة قليلين. ومن أهل العلم من قال هذا يختلف بحسب كثرة المال مع قلة الورثة، أو كثرة الورثة مع قلة المال، فكثرة المال مع قلة الورثة لا بأس من الثلث، وكثرة الورثة مع قلة المال لا يتصدق بالثلث ولا بالربع، ربما يكون الخمس أو السدس إلى العشر أو أقل، وربما لا يشرع أن يوصي إذا كان المال قليل. ولهذا قال سبحانه إن ترك خيرا الوصية، يعني لا تشرع الوصية مطلقا، لا، الله سبحانه قال إن ترك خيرا، فإذا لم يترك مالا كثيرا فالصدقة إضرار. وفي الحديث الصحيح لأبي هريرة قال إن الرجل، حديث جيد، إن الرجل والمرأة ليعملان في طاعة الله 60 سنة فيضاران في الوصية فتجب له النار. ومن المضارة في الوصية إضرار الورثة أو الضرر بالورثة إذا كان المال قليلا والورثة كثيرين، وإن لم يكونوا كثيرين، يكون المال قليل لكن لا يفي هذا المال بحاجة الورثة ولو كانوا واحدا، والأقربون أولى، وآتي ذا القربى حقه، فهم أولى وأفضل من غيرهم، فإيتاء ذي القربى في حال الحياة أولى، وكذلك ما تقدم بعد الوفاة. فإذا كان القربى أولاده الأمر أعظم وأشد، فيختلف من حال إلى حال. قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، وهذا إشارة إلى أنه ينقص من الثلث. إنك أن تذر ورثتك، أن تتركهم أغنياء حتى لا يتكففوا الناس ولا يسألوه، وذلك أن سؤال الناس في مفاسد، في ذلة تتعلق بالسائل، وفي أذية تتعلق بالمسؤول، وفيه تذلل لغير الله سبحانه وتعالى، ويتعلق بذلة تظهر على وجهه، وانكسار وانكشاف، وتذلل قلبه لغير الله عز وجل، وكله مطلوب العدم، فلا يتذلل ولا ينكسر لغير الله إلا على سبيل الإعزاز والإكرام، لا على سبيل الحياء الذي سببه النفع وهو يمكن أن يستغني. وكذلك تذلل القلب، لأن القلب إذا انذل لغير الله ضعف لله عز وجل، ضعف توجهه ولجأه وسؤاله الله عز وجل. ثم إذا المسؤول، وهذه كل خصلة منها أو كل واحد من هذه الأمور التي في الأصل ينهى عنها، ربما تكون محرمة إذا اشتد الإيذاء والتذلل. أن تذر وذرة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي هذا دلالة لبعض أهل العلم أن من لا ورثة له يجوز أن يوصي بجميع ماله، لأن قال أن تذر ورثتك أغنياء، فمفهومه أنه إذا لم يكن له ورثة فلا بأس أن يوصي، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وقول الكوفة، وخالف مالك والشافعي وهو قول الظاهرية، وقال لا يجوز الوصية بزيادة على الثلث ولو لم يكن له ورثة، ولو لم يكن له ورثة. وهذا فيه نظر في الحقيقة، وذلك أنه إذا لم يكن له ورثة فوارثه بيت المال، وبيت المال يكون للمسلمين، ولا شك أن الخصوص أقوى من العموم. كوننا نجعل ولاية ماله والتصرف في ماله لبيت مال المسلم للحاكم والوالي فيه نظر، والأظهر والله أعلم، ويمكن أن يخرج على، يمكن أنا ما رأيتهم ذكروا هذا الفرع، لكن يظهر لي والله أنه يخرج على قاعدة، على قولهم الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، الولاية الخاصة ولاية خصوص يعني أقوى من العموم، يعني أقوى من العموم. ولهذا يقولون لا ولاية للحاكم ولا للقاضي مع ناظر الوقف الخاص، ولا ولاية للحاكم مع الأب الوالي على أولاده، والجد مع عدم الأب أو غيرهم ممن يلي شيئا، إنسان يلي وقف يكون وصيا موصا إليه، أوصى إنسان إلى إنسان بأن يلي قيام على أولاده بأن يلي هذا الوقف، فهو مقدم على الولي العام بلا خلاف، بل لا يجوز له أن يتصرف. ولهذا لا يجوز للولي العفو عن الدم، لو كان ولي الدم الإمام ما جاز أن يعفو مجانا، بل يجب عليه أن يأخذ الدية، لأنه لا مصلحة للمسلمين في هذا. أما الولي الخاص يجوز أن يعفو، بل لو عفى واحد من الورثة سقط، لو عفى واحد من أولياء الدم سقط، لأنه لا يتبعض العفو عما لا يتجزأ، يسقط بذهاب بعضه يسقط كله. القصد من هذا أن قولها عليه الصلاة والسلام أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن لمن لم يكن له ورثة أن يوصي بمال، أن يوصي بماله كله، قد يكون يرى أن يوصي بماله لجهة من الجهات أو لأناس، وهو الذي يلي وهو الوالي على ماله، فكيف نمنعه ونقول ليس لك ولاية إلا على ثلث المال، والثلثان ليس لك عليها ولاية، بل إذا مات يكون للإمام يتصرف فيه وهو الوالي عليه، وله يتصرف في حال حياته. ولاية الخصوص أقوى من ولاية العموم، وهذا هذه القاعدة فيما يظهر لي تؤيد قول من قال بذلك. فإذا أخذ إنسان من هذا المال من عموم المسلمين حصل مقصود، لكن كونه على وفق صاحب رأي المال، صاحب المال ويرى أنه أنفع وأولى وهو يتصرف في مال على الوجه فلا بأس، لكن لو علم من نفسه أنه لا يتصرف التصرف الصحيح أو لا يخرجه على الوجه الشرعي ربما يقال ذلك. لكن بالجملة القول الذي فيه أنه له أن يخرج ماله كله وأن يصرف ماله هو الأظهر كما تقدم. ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعله في امرأتك، وفيها دلالة على أن المؤمن والمسلم يؤجر في كل شيء لكن بالنية، فهو إذا أدى الواجب يعطى أجر الواجب فيما كان واجبا، وإذا نوى عظم أجره، يكون له أجر الواجب والمستحب، ولو كان هذا الشيء الذي نواه كان من مستلذات النفوس ومن شهوات النفوس، وهو ما يكون من مداعبة الرجل أهله وحتى ما تضعه في امرأته. ثم أيضا في الحقيقة هذا وإن كان نوع من المداعبة لكنه وسيلة إلى إصلاح الحال وجمع الشمل بين الزوجين، وهذا أمر مشروع مطلوب، وقعدت الشريعة أن ما كان وسيلة إلى مباح إلى مشروع وكان مباحا فإنه يرتقي إلى المشروع، بخلاف الوسيلة المحرمة هذه وإن كانت توصل إلى شيء مشروع هذه لا أصل فيها عدم الجواز إلا في أحوال خاصة، فإنه لا بأس بها في أحوال خاصة لا بأس بها، ولهذا ربما ترتكب بعض المفاسد حينما يلجأ الإنسان إليها. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي أبقى وأعيش وهو على مثل هذه الحال؟ قال: إنك لن تخلف، يعني تبقى بعد هذا المرض، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. وفي دلالة على أن الأصل النية، وهذا الحديث في الحقيقة شاهد لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: تبتغي به وجه الله فتعمل عمل، هذا يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح، أنه يشترط فيه النية. أيضا يدل على أن كل عمل أراد به وجه الله يؤجر عليه وإن لم يعمله، فإن عمله تم له أجره، فإن لم يعمله فإن كان تركه تكاسل فله حسنة كاملة كما في حديث أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين، وإن كان تركه أنه منع منه فأجره أجر العاملين، وإن كان تركه لأنه ليس قادرا إنما ينويه إنما يريده وينويه ويتمناه لكن لا يستطيع، فهذا فيه خلاف هل يؤجر أجر العاملين أو يعطى بأصل نيته، وظهر كلام الرجل وجماعة أنه يعطى أجر العاملين لقوله عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، حديث كتاب الشهر الأنماري عند أحمد الترمذي. إنك لن تخلف تعمل عن تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، وقول درجة ورفعة هذا حذف المتعلق، يبين أنها درجة ورفعة في الدنيا قبل الآخرة، درجة ورفعة، لأن من نوى الخير وقصده رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن أرضى الله سبحانه وتعالى رضي عنه وأرضى عنه الناس في كل عمل يعمله وزاد رفعة ولو أراد غيره أن يذله، بل تأتيه الرفعة من الباب الذي أراد الناس أن يهينونه ويذلونه، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله جاءته الذلة من الباب الذي ابتغى به العزة، والواقع شاهد اليوم بسقوط أناس وجاءتهم الذلة من جهة أقوام استعزوا بهم فأذلوهم وتركوهم في مهاب الريح. قال: إلا ازددت به درجة ورفعة، ولا شك أن أعظم الرفعة هي الرفعة في الآخرة، والرفعة في الدنيا وسيلة إليها، والعبد قد يذوق ثمرة عمله الصالح في الدنيا، والصالحون وجدوا ذلك، بل إن بعضهم قد يسوق الله لهم من الخير مما يقع في نفوسهم أنه من نعيم الجنة، ولذا اشتهر عن كثير منهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولعلك أن تخلف، وترجيه عليه الصلاة والسلام حق، وهكذا كان، وهذا في حجة الوداع في العام العاشر، فعاش بعد ذلك رضي الله عنه 55 عاما رضي الله عنه، ورزق أولادا كثيرين منهم عامر وسعد ومحمد وعائشة، لأن عائشة المشهورة رضي الله عنها ليست فيما يظهر هذه قال الحافظ أن لعلها أم الحكم الكبرى، لأن عائشة ولدت له بعد ذلك. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، وهكذا كان رضي الله عنه، فقد نفع الله به الإسلام وأهل الإسلام، وانتفع به المسلمون، انتفع به الصحابة رضي الله انتفاعا عظيما، ووقع به وبسببه الضرر على أعداء الدين، وما وقع في فتح معركة القادسية وكذلك غيرها من مواقفه المشهورة مشهودة، إلا شاهد على هذه الآية العظيمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم، لأن من هاجر من مكة إلى المدينة فإنه لا يجوز له أن يبقى فيها إلا أنه رخص للمهاجر ثلاثا بعد الصدر، كما في حديث العلاء الحضرمي عند البخاري، وأنه يخرج منها لأنهم خرجوا من مكة تركوا أموالهم لله عز وجل، فلا يعود في شيء تركه لله عز وجل. وهذا تقدمت فيه الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله عنه، ومثل العود في الهبة. وهذا عمل عظيم عمله لله عز وجل، كان من أسبابه عزة الدين وظهور دولة المسلمين، حتى أظهر الله الدين ولم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام. اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وروى البخاري عن سلم الأكوع أن الحجاج قال: ارتدت على عقبيك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. وعند أحمد أن بريدة بن حصيب قال لسلم الأكوع: تركت رحمك الهجرة، رحمك الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أبدو يا أسلم، أبدو، أنه أذن له في البدو. وبريدة أسلم أيضا، وسلم الأكوع أسلمي، وقال: إن رسول الله أذن لنا. وسلم الأكوع رضي الله عنه قد كان في البادية، ثم قبل أن يموت بليالي دخل المدينة وتوفي في المدينة رضي الله عنه سنة 74 للهجرة. ثم قال: اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، يعني يتوجع له عليه الصلاة والسلام من البؤس وهو الحزن، وذلك أن سعد بن خولة رضي الله عنه يعني وقع له ما وقع ومرض وتوفي في المدينة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في مكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في مكة، قوله يرثي له أن يتوجع له عليه الصلاة والسلام، وليس المراد أنه يرثيه، لأن الرثة هو ذكر محاسن الميت، وهذا جاءته بالنهي عنه. لما لقى ما قال يرثيه كما نبع ذلك بعض الشراح قسطلاني أو غيره، قال يرثي له، وفرق بين يرثيه ويرثي له، أن يتوجع له عليه ويتألم أن مات بمكة. وهذا سعد ابن خولة رضي الله، سعد بن خولة رضي الله قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا هو زوج سبيعة الأسلمية توفي عنها رضي الله عنها، ثم نكحت عن ذلك. هذا الكلام قوله يرثي، قال بعض الحفاظ إنه من كلام الزهري مدرج في الخبر، وأنه ليس مرفوع. وقد استدرك الحافظ حجر رحمه الله وقال إن البخاري رواه في الدعوات، وفيه قول سعد أنه قال لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة قال سعد في نفس الحديث في الدعوات، ولكن البائس سعد بن خولة قال سعد يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في مكة. هذا ظاهر أنه ليس مدرج، لأنه من قول سعد راوي الحديث رضي الله عنه، قال فلا ينبغي الجزم بإدراجه، والله أعلم. اللي يعلم القرآن والله إن كان نيته نية نشر العلم، نيته تعليم القرآن، وإنسان يقول أنا يعني عنده علم بالقرآن بحفظ حافظ لكتاب الله عالم بعلوم القرآن فيكون فيه نفع، لكن يحتاج فلا بأس من ذلك. فإذا كان له نية صالحة فلا مانع بأن يحصل هذا وهذا، مثل المجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله ويأخذ أجر ويأخذ مال من الغنائم، فلا بأس لا بأس بذلك، فإذا كان محتاج أخذ مثل ما تقدم أنه هذه لا يزيل وصف القربة عنها والأجر عنها. أما إذا كانت النية خالصة للدنيا، ومثل ما نقول إنسان أراد يحج عن أخيه المسلم، حج عن أخيه المسلم مثلا، وأراد بالحج الانتفاع برؤية البيت وحضور المشاعر ويقف عرفة والمزدلفة ويبيت بميناء ويرمي الجمرات، أراد هذه حضورها وأراد مال يعينه على الحضور وأراد نفع أخيه المسلم، فيؤجر على هذا العمل وإن كان يأخذ أجره. ففرق بين كما يقول تقي الدين من أخذ ليحج، هو أخذ لأجل الحج نية الحج، لكن أخذ هذا المال يستعين بالحج وأيضا يستفضل لأنه محتاج لشيء من نفقه، ومن حج ليأخذ، يعني جعل المال وسيلة وحج على الحج وسيلة لأجل التكسب المال، مثل ما تقدم في من يقرؤون القرآن لأجل التكسب المال ولم يكن قصدهم بذلك وجه الله عز وجل. أن نكتفي بالأسئلة هذه، نؤجل السنة إن شاء الله الدرس الآتي. نعم. ها؟ ها؟ بذل المال فيه إذا وجد، إذا لم يجد من يبذله، ها؟ إذا لم يجد من يبذله واحتاج. واستدل بحديث سعيد الخدري عند أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام لما سألوه أعطوهم المال، قال إن أحدهم يسأل المال فيذهب فأعطيه العطية وأنا كاره يتأبطها نارا، يتأبطها نارا. قالوا على ما تعطيه يا رسول الله؟ قال يا أبونا إلا يسألوني وأبى الله لي البخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المال ليدفع طلبهم وإلحاحهم، طلبهم وإلحاحهم وكثرة سؤالهم. قال يتأبطها نارا، يعني جاز في دفعه جائز عليه الصلاة والسلام، وأخذهم له محرم. نعم.
هل التابع الشيخ من أجل مقصود الإلحاح أن يؤجر؟
ها؟
يعني ألح عليه الشخص من الإنسان؟ إيه؟ لأجل الإلحاح
يعني إيه؟ لا بأس لا بأس لا بأس. وهذا جاء عن عمر وغيره رضي الله عنه مسألة يعني قطع لسان من يهجك الشاعر ونحوه من إنسان، ولهذا قال يعني ذبوا عن أعراضكم، يعني إنسان لو كان إنسان مؤذي يؤذي الناس بلسانه، سواء كان بذاءته من جهة الهج الهجاء أو من جهة أن طبيعته البذاء والتعدي، فأعطاه إنسان مال قال بسكف لسانك وخذ هذا المال، فجائز على الصحيح وحرام على الآخر. يجوز إذا أراد، إذا أراد كف الأذى، إذا أراد بذلك كف أذى فهو في الحقيقة دفع الأذى، هو يدفع الأذى عن نفسه، إذا دفع الأذى لا يريد بالصدقة، هو يريد دفع الأذى ما أراد بالصدقة. الله أعلم، محتمل. إن كان لا يمكن يتخلص منه إلا بإعطاءه المال هذا نظر، وإن كان يمكن يتخلص منه يذهب ويتركه يتخلص منه، لكن أعطاه لما رأى إلحاحه وإذا فأعطاه ويمكن يتخلص منه، فهذا جاري مجرى الصدقة لأنه يمكن يذهب ويتخلص منه. لكن إذا كان يؤذيه يأتي في مجلسه يأتي في بيته، هذا من جنس الذب عن العرض، الذب عن النفس بالمال، هو من هذا الجنس. نعم. أبي 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 ماذا؟
أبيع قيمة التعليم.
عاد هذه بحث آخر، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تعليم الكلب وأخذ الأجرة عليه أيضا هذا شيء آخر، وهل يدخل موضوع نظر يحتاج إلى بحث. يعني هل أجرة التعليم مثل أجرة مثل ثمن الكلب؟ هذا بحث أيضا آخر. ظاهر النصوص المنع، ثمن الكلب يشمل ثمنه ثمن ذاته وثمن أجرة التعليم، لأنه إذا منع أخذ الثمن على الكلب كذلك كون الإنسان يأخذ ثمن على أجرة التعليم، أجرة التعليم أيضا كذلك عليه يبذل هذا بلا مال. لكن لو أنه لم يجد إلا من يعلم إلا بثمن مثل ما تقدم في بذل الثمن في شرائه. سبحان الله.
والله لا، مسألة حق الجمعيات لهم خصوصية غير مسألة الجمعيات تلقون المال، والذين يعطونهم المال يعطونهم لأجل أن يعطوه للمحتاجين في الغالب، يعني هم يعطون، وإن كانت يأتي صدقات غير ويجوز صدقة دفع الغني، لكن نفس المعطي ما طهم على تصرفه يعطون فيها الأغنياء أو لا، ولهذا لا يجوز أن يعطوا هؤلاء، لأن الجمعية كجهة رسمية تستطيع دفع هؤلاء، ولو فتحوا الباب لهؤلاء لمنع المحتاجون منها، فلا يجوز بذل هذا المال. ثم أيضا هم يعني لديهم قوة وسلطان، لأنهم يقولون هذا ليس لنا أصلا، هذا المال ليس لنا ونحن عندنا شروط، فإن كانت متوفرة فيك يعطيك وإلا فلا، بخلاف صاحب المال حينما يأتيك أنت صاحب المال فيلح عليك، فقد لا يكون لك مخلص ولا طريق إلا من تعطيه، لكن صاحب الجمعية والمسألة الجمعية له مخلص، يقول أنا مؤتمن ليس لي حق التصرف في هذا المال أن أعطيك، أنا وكيل على هذا المال أصرفه للمحتاجين بهذه الشروط والمواصفات، فإن كنت منهم أعطيناك وإلا فلا. ها؟ إذا علم أنه ليس من الزكاة فلا يجوز يعطيه، إذا علم وغلب على ظنه، وإن جهل الحال فلا بأس يعطيه، مثل ما قال النبي عليه إني أراكم جلدين.